بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. أما بعد، فنلتقي إياكم أيها الإخوة والأخوات في درس التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم في الطهور وغيره. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
هذا الحديث نقلته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبينت فيه شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكان يحب ذلك وكان يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في بيان هذا المعنى أن هذه قاعدة مستمرة في الشريعة، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثياب والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وترجيل الشعر أي تمشيط الشعر ونحو ذلك، مثل غسل أعضاء الطهارة، فإنه يستحب فيها التيمم، وكذلك مثل المصافحة واستلام الحجر الأسود. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف، يعني خلعها وما أشبه ذلك، قالوا فيستحب فيه التياسر أي استخدام اليد اليسرى. وهذا كله دليل على كرامة اليد اليمنى وشرفها. ومعنى كلمة تنعله أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، التنعل أي لبس النعال، والترجل تمشيط الشعر وتسريحه، وطهوره أي في أعضاء الوضوء والغسل بالبدء باليمين. ومعنى التيمم كما هو ظاهر البداءة باليمين. ونبه أهل العلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيمم، بل يتم التطهير وتطهر فيه دفعة واحدة، مثل الأذنين وغيرهما. فهذا الحديث دل على تقديم اليد اليمنى في الأفعال الشريفة واليسرى فيما هو بخلاف ذلك، كما سبق أن دخول المسجد كما هو من أشرف الأعمال فينبغي فيه تقديم الرجل اليمنى كتقديمها في النعال، والخروج من المسجد بالعكس فينبغي تأخير اليمنى وتقديم اليسرى كتأخيرها في خلع النعال. ومن معاني قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك في كل أحواله وشؤونه، في سفره وفي الحضر وفي وقت فراغه وشغله، فكان يسره ويستحب أن يبدأ باليمين. والعلماء رحمهم الله أخذوا الاستثناء في أن اليد اليسرى هي التي تقدم في مواضع الأذى والقذر، أخذوه من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين والتمسح بها.
باب الاستنجاء بالماء من التبرز. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجئ بالماء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
هذان الحديثان عن أنس رضي الله عنه فيهما بيان للهدي النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة، فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في بيان الآداب فيه، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يتباعد عن الناس إذا أراد قضاء الحاجة ويستتر عن أعين الناظرين. ومعنى قوله في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء، الغلام هو الصبي إلى أن يصل إلى مرحلة البلوغ أو قبلها. وقوله الإداوة هي القربة الصغيرة من الجلد وتستخدم للماء، والعنزة هي الرمح القصير. ومعنى الاستنجاء في قوله يستنجي بالماء، الاستنجاء من القطع وهو قطع الأذى بالماء والحجارة. وفي الحديث الآخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته، البراز هو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته ويستتر عن أعين الناس. وهذه الأحاديث فيها دليل على جواز الاقتصار على الماء عند الاستنجاء، ونقل الإجماع على أفضلية الجمع بين الحجارة والماء بأن يبدأ بالحجارة ثم يتبعها الماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، يقتصر على الحجارة لوحدها أو على الماء لوحده، وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل من الحجارة. ودل الحديث على الاستعداد وتجهيز الطهور والماء قبل قضاء الحاجة، وذلك حتى لا يحتاج إلى القيام لإحضار الماء، فربما يتلوث بدنه أو ثوبه بشيء من النجاسة. وفي الحديث جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته كما نبه العلماء على ذلك. وهذه الأحاديث عن أنس رضي الله عنها تدل على منقبة عظيمة له رضي الله عنه، وتدل على فضيلة من فضائله رضي الله عنه، وهي خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم وتشرفه بهذا المقام الرفيع.
باب المسح على الخفين. حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. حديث المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
هذا الباب في المسح على الخفين تضمن مجموعة من الأحاديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فيها بيان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وهي المسح على الخفين. قد أجمع أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر للرجال والنساء، سواء كان ذلك لحاجة أم لغيرها، ولم ينكره إلا بعض فرق الضلال كالخوارج وغيرهم. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، والمقصود به في الشرع إمرار اليد المبتلة على بعض الأعضاء المخصوصة. والخف معناه ما يلبس على الرجل، والمقصود به شرعا ما يستر القدمين إلى الكعبين من جلد وغيره. والمسح على الخفين رخصة وتخفيف وتيسير وتسهيل في الشريعة، دلت عليه الأحاديث النبوية المتواترة. وقد بين العلماء هذا الأمر، فقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى: ليس في قلبي أدنى شك من جوازه. وفي الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، جاء في صحيح مسلم قال الأعمش قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ومعناه أن قوله تعالى في آية الوضوء في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لو كان إسلام جرير رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية من سورة المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة. فلما كان إسلام جرير رضي الله عنه متأخرا دل على أن حديثه يعمل به، وأنه ليس بمنسوخ، وأنه مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف. وهذا فيه أن السنة قد خصصت هذه الآية. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قوله: فأتى سباطة قوم، السباطة بمعنى المكان الذي تجمع فيه القمامة والمكان المعد لإلقاء النجاسات والمستقذرات. وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يدل على جواز البول قائما إذا كان الجلوس لا يناسب الموضع مثل السباطة. والمستحب هو البول جالسا، فهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا جواز جمع القمامة في مكان معين بالأحياء. وفي قيام حذيفة رضي الله عنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في حال البول، بيّن العلماء رحمهم الله أن سبب ذلك هو استثار النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة عن الناس. وفي قوله أي حذيفة فانتبذت منه أي ابتعدت عنه. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقام عند عقبه حتى فرق. وفي أحاديث المغيرة رضي الله عنه إثبات المسح على الخفين كما سبق، فهذه من الأدلة. ومعنى الإداوة سبق والمقصود به إناء الوضوء. ومعنى قوله أنه صب عليه حين فرغ من حاجته أي بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم من موضع قضاء الحاجة إلى موضع آخر. والجبة الشامية نسبة إلى بلاد الشام. وفي قوله فضاقت فأخرج يده من أسفلها دل ذلك على أن الاقتصار على غسل معظم محل الفرض مثل اليد مثلا لو غسل معظمها أن ذلك لا يجزئ، لأنه لو كان مجزئا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من تحت الجبة، ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بغسل ما سبق منها. وفي الحديث جواز الاستعانة بمن يصب عليه الماء، وفيه مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة لما قال فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. وفيه كذلك أنه لا بأس أن تكون الجبة ضيقة الكمين ولا بأس بالصلاة فيها، واللباس الواسع هو الأفضل إلا لحاجة مثل طلب الدفء مثلا. وفي الحديث الثالث الذي ذكر أيضا عن المغيرة رضي الله عنه فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، لما قال ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفيه دليل واضح أن الإنسان إذا كان عليه خفان أو جوربان فالأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. والمسح على الخفين له شروط لجوازه بينها أهل العلم مأخوذة قد استنبطوها وأخذوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة. الشرط الأول أن يلبسهما المسلم على طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر ولا يجزئ المسح عليهما في الحدث الأكبر مثل الجنابة. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والمسح على الخفين متواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الأحاديث التي في الباب، وهو من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم شك فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب حكم ولوغ الكلب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هذا الباب في حكم ولوغ الكلب، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه بيان لحكم شرعي فيما إذا شرب الكلب من الإناء ما يصنع به، وفيه أن الكلب نجاسته مغلظة وذلك لشدة قذارته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب أي شرب منه، ومعنى الولوغ أي الشرب بطرف اللسان. وفيه أن طهارة الإناء تكون بغسله سبع مرات، وجاء في الأحاديث كذلك أن تكون سبع مرات أولاهن بالتراب. في ذلك دليل على أنه لا يكفي في إزالة نجاسة الكلب والطهارة منها إلا سبع غسلات في قوله فليغسله سبعا. قد بين العلماء رحمهم الله أنه لا تجوز تربية الكلاب إلا لثلاث لثلاثة أمور: للصيد أو الحراسة أو الماشية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. ولأن في تربية الكلاب وسيلة إلى انتشار نجاستها وقذارتها وحصول انتشار هذه النجاسة وإيذاء الناس أو البيت بها، فالواجب البعد عن هذه الكلاب والسلامة منها إلا من احتاج إلى ما ورد الشرع بجوازه، مثل أمر الصيد أو الزرع اللي هو الحرث، أو الماشية مثل حراسة الغنم. أما تربيتها، تربية الكلاب لغير ذلك من باب التقليد ونحوه، فهذا ليس من عادة أهل الإسلام.
باب النهي عن البول في الماء الراكد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
هذا الباب في النهي عن البول في الماء الراكد، وفيه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه النهي عن البول في الماء الراكد، ومعنى قوله في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم بمعنى الراكد، وجاء تفسيرها وتوضيحها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي لا يجري. ومعنى ثم يغتسل فيه أي من الجنابة، من الحدث الأكبر. ويؤخذ من الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، وأن الماء الذي يجري إنما هو بخلاف ذلك، وأنه غير داخل في النهي، أن النهي متجه إلى الماء الراكد الدائم الذي لا يجري، وأن النهي في ذلك للتحريم. والبول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقذيره وتوسيخه على الناس ولو لم يصل إلى تنجيسه. ومن مجموع الروايات الواردة في هذا الباب يستفاد أن النهي يشمل حالة الجمع بين البول ثم الاغتسال، يبول فيه ثم يغتسل، فهذه الحالة منهي عنها. وكذلك يشمل النهي عن البول لوحده أن يبول في الماء الدائم فقط دون اغتسال، أو أن يغتسل فيه دون بول. وجاء التوجيه بالاغتراف من الماء الراكد. قال العلماء: والتغوط في الماء الراكد كالبول فيه، بل هو أقبح، فيحرم التغوط والاستنجاء. وهذا النهي في الحديث يخص منه المياه الكثيرة المستبحرة باتفاق العلماء. وفي هذا الحديث دليل على عناية الشريعة بأمر الطهارة وتحريم أذية الناس وإلحاق الضرر بهم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.